بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة هود قوله تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، الآية. قال رحمه الله: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين، وبين في سورة قد أفلح المؤمنون أنه أمره أن يسلكهم أن يدخلهم فيها، فدل ذلك على أن فيها بيوتا يدخل فيها الراكبون، وذلك في قوله: فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، ومعنى السلك أدخل فيها من كل زوجين اثنين. تقول العرب: سلكت الشيء في الشيء، أدخلته فيه. وفيه لغة أخرى وهي: أسلكته فيه، رباعيا بوزن أفعل، والثلاثية لغة القرآن كقوله: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، الآية. وقوله: اسلك يدك في جيبك، وقوله: اسلك يدك في جيبك، وقوله: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، وقوله: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وقوله: ما سلككم في سقر، الآية. ومنه قول الشاعر: وكنت لزاز خصمك لم أعدد، وقد سلكوك في يوم عصيب. ومن الرباعية قول عبد مناف ابن ربع الهذلي: حتى إذا أسلكوهم في قدائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن أصل السلك الذي هو الخيط فعل بمعنى مفعول، كذبح بمعنى مذبوح، وقتل بمعنى مقتول، لأن الخيط يسلك أي يدخل في الخرز لينظمه، كما قال العباس بن مرداس السلمي: عين تؤوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورا وينحدر، كأنه نظم در عند ناظمه تقطع السلك منه فهو منتثر. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وأهلك إلا من سبق عليه القول، الآية. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نوحا عليه السلام أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول، أي سبق عليه من الله القول بأنه شقي وأنه هالك مع الكافرين. ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم، ولكنه بين بعد هذا أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته. قال في ابنه: الذي سبق عليه القول، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إلى قوله: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال فيه أيضا: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقال في امرأته: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، إلى قوله: مع الداخلين. قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه رضي الله عنهم الذين قيل له احملهم فيها أن يركبوا فيها، قائلا: بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وبين في سورة الفلاح أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من القوم الظالمين، ويسألوه أن ينزلهم منزلا مباركا، وذلك في قوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها: والذي خلق الأزواج، بقوله: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومعنى قوله مقرنين أي مطيقين. ومنه قول عمرو بن معد يكنب: لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنين. وقول الآخر: ركبتم صعبتي أشر وجب ولستم للصعاب بمقرنين. وقبل ابن هرمة: وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر. قوله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، الآية. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم أمواجه كالجبال، وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخرى، كقوله: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، وقوله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وبين في موضع آخر أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال أيضا، بقوله: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والطود الجبل العظيم. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، الآية. لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودا والذين آمنوا معه عند مجيئه، ولكنه
هنا حصل لم يفسر سائر الآيات الأخرى، يبقى انتقل من قوله تعالى: ويتجر بهم في موج كالجبال، إلى قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، وبعدها: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا. هنا سقطت آيات، الله أعلم هل الشيخ فسرها أم لا، نعم، أو تكون ليست داخلة تحت شرطه في إيضاح القرآن بالقرآن، ويكون إنما جاء بهذه الآيات التي يكون فيها إيضاح القرآن بالقرآن. فعلى كل، قصة نوح عليه السلام قصة معروفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع عديدة، وهي هنا متعلقة بأمر الله عز وجل أن يركب هو ومن معه السفينة وأن يسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، وهم ابنه الذي أبى أن يركب وزوجه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، أي بينه وبين ولده. ونادى نوح عليه السلام بعده ربه عز وجل: إن ابن من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، الآيات. فدل هذا على أن نوح عليه السلام نجاه الله سبحانه وتعالى ومن معه، وأغرق من عداهم من كان على الكفر، فبقي نوح عليه السلام ومن معه ممن آمن، وتعاقبت بعد ذلك ذريته. فالأنبياء بعد نوح عليه السلام من ذرية نوح عليه السلام، ومن بعد إبراهيم عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام. ولهذا فالأنبياء يرجعون إلى ذرية نوح وإلى ذرية إبراهيم، والجميع من ذرية آدم عليه السلام. فنجى الله سبحانه وتعالى نوح ومن معه، وهذه العاقبة التي وعدها الله سبحانه وتعالى الذين أمنوا، والعاقبة للمتقين. فبين يدي هذه العاقبة يكون البلاء والامتحان والاختبار، ثم ينجي الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ويهلك القوم الظالمين، كما أهلك قوم فرعون وأهلك سائر الأمم التي كذبت رسلها فيما قبل موسى عليه السلام. نعم، وموسى عليه السلام أهلك الله عز وجل فرعون وقوم. نعم.
قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، الآية. قال: لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودا عليه السلام والذين آمنوا معه عند مجيئه، ولكنه بين في مواضع أخرى أنه الإهلاك المستأصل بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم، كقوله وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، وقوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وقوله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. قوله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، الآية بين هذا الأمر الذي جاء بقوله وأخذ
هذا على الناس سنة كونية، نجى الله نوحا، نجى الله هودا، نجى الله صالحا، نجى الله موسى عليه السلام، نجى الله إبراهيم عليه السلام. هذه سنة كونية، صورة واحدة، قصة الدعوة هذه صورة واحدة، صراع بين حق وباطل، مفرداته أن الأنبياء يدعون إلى الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد، يأبى هؤلاء الأقوام إلا من شاء الله عز وجل منهم فآمن، ثم بعد ذلك بعد هذا الصراع كله بعد هذا كله يهلك الله سبحانه وتعالى الظالمين وينجي الله عز وجل المؤمنين. نعم، وهذه العاقبة إلى يوم القيامة. أما من جهة الحجة والبيان فالله سبحانه وتعالى يجعل حجة المؤمنين غالبة على شبهات الكافرين، وهذا معنى إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا معه والذين أمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فالله عز وجل ينصرهم ولا يخذلهم سبحانه وتعالى. ولو حصل قتل لبعض الأنبياء وهكذا فهذا لا يتنافى مع كون العاقبة للمتقين، ولا يتنافى مع نصرة الله عز وجل لأنبيائه المرسلين، لأن النصرة هنا إنما هي نصرة الحجة والبيان، فالله عز وجل ينصرهم وينصر حجتهم فلا تعلو حجة على حجة الأنبياء والمرسلين. نعم،
بين هذا الأمر الذي جاء بقوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، ونحوها من الآيات. قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، الآية لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم، ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأب والأم، كما يدل لذلك قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقوله قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، وقوله قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وقيل البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط، وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في الصورة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وقوله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، وقوله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، وقوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
ولا مانع من أن تكون البشرى شاملة للأمرين، شاملة بالبشارة له بالذرية الطيبة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ومن وراء فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، والبشرى كذلك أيضا بإهلاك أهل هذه القرية إلا لوطا عليه السلام، كما قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، هذه بشرى وهذه بشرى، وكل هذه البشريات جاءت بها الملائكة لإبراهيم عليه السلام. نعم،
والظاهر القول الأول وهذه الآية الأخيرة تدل عليه، لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي لما كما ترى. قوله تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيث، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه السلام لما سلم على رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين أسرع إليهم بالإتيان بالقرى وهو لحم عجل حنيث أي ممضج بالنار، وأنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة فقالوا لا تخف وأخبروه بخبرهم. وبين في الذاريات أنه راغ إلى أهله أي مال إليهم فجاء بذلك العجل، وبين أنه سمين وأنه قربه إليهم وعرض عليهم الأكل برفق فقال لهم ألا تأكلون، وأنه أوجس منهم خيفة، وذلك في قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة. الآية. قال تنبيه: يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة، منها تعجيل القرى لقوله فما لبث أن جاء بعجل حنيث
يعني لم يتأخر، نعم.
ومنها كون القرى من أحسن ما عنده لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر وأطيبه لحما الفتى السمين المنضج، ومنها أطيبه لحما الفتي السمين المنضج، ومنها تقريب الطعام إلى الضيف، ومنها ملاطفته بالكلام بغاية الرفق كقوله ألا تأكلون. ومعنى قوله نكرهم أي أنكرهم لعدم أكلهم، والعرب تطلق نكرا وأنكرا بمعنى واحد، وقد جمعها قول الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع والصلع. وروي عن يونس أن أبا عمرو بن العلاء حدثه أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشاء، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، بين الله جل وعلا في هذه الصورة الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم عليه السلام لما بشرت بالولد وهي عجوز، ولم يبين هنا ما فعلت عند ذلك، ولكنه بين ما فعلت في الذاريات بقوله فأقبلت امرأته في صرة فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم، وقوله في صرة أي ضجة وصيحة، وقوله فسقت وجهها أي لطمته. قوله تعالى:
وليس اللطم اللي هو المعروف يعني لطم الجزع، وإنما هو حركة قد تفعلها المرأة إذا فوجئت بالشيء ويوضع اليد على الخد كما هو معروف، ده مما يدل على التعجب، والله تعالى أعلم. هذا الذي يظهر أن الصك هنا ليس معناها الضرب، إلا لماذا تضرب وجهها، وإنما هي الحركة التي تفعلها المرأة إذا أرادت أن إذا تعجبت من شيء فتضع سريعا يدها على خدها. نعم نعم.
بالضبط وضع الطعام للضيف، هل ده يرجع لقرينة الحال ولا على كل حال يصنع الطعام ويضع؟
لا، تختلف الأمور. المهم في النهاية أن الإنسان يكرم ضيافه بعدم إحراجهم وتقديم الطعام لهم، يعني ما يقول مثلا لهم هل أتيكم بعشاء أم لا أو كذا، وإنما يقدم هذا الطعام من غير استئذان منهم، إلا إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك بدون أيضا إحراج له. يعني المسائل هذه كلها يؤخذ منها الأدب بصفة عامة، أن الإنسان لا يؤذي أضيافه بكلمات تتنافى مع أدب الضيافة. أما الطريقة والأشياء هذه قد يتحكم فيها الحال، ويتحكم فيها أيضا معرفتك بالأشخاص. قد يكون هناك واحد أنت تعرفه ويعرفك، وبينكما ما بينكما من التعامل السلس، يعني تقول له مثلا أنت أكلت أو آتي لك بطعام أو كذا، يعني هناك قد يكون هناك نوع ود وعدم تكلف بينك وبين هذا الضيف الذي سيأتيك، فيكون الأسلوب معه أسلوبا آخر. المهم في النهاية أن الإنسان يكون كريما ويقدم أفضل ما عنده ولا يحرج ضيفه بأي نوع من أنواع الإحراج. نعم. أما الطريقة والصفة وكذا فهذه على حسب الحال. نعم.
قوله تعالى
نعم: وإلا جعلنا الكرم رمز أن يأتي الإنسان بعجل، قد يأتي الإنسان بجبن وليس بعجل ويكون كريما أيضا، لكن يؤخذ منه بالفحوى العام أن الإنسان لا يقصر مع ضيافه وأنه يقدم أفضل ما عنده. أفضل ما عندك الجبن، أفضل ما عندك دجاج، أفضل ما عندك خبز، أفضل ما عندك عجل حنيف، على حسب. المهم أن الإنسان يستفيد من هذه الفوائد العامة التي تدل على أن الإنسان لا يكون بخيلا مع ضيافه. ثم أعظم من الضيافة الحسية التي متعلقة بالطعام ما يتعلق بالكلام، فإنها هي التي يتسع بها صدر الضيف ويأنس بها. ولا الإنسان قد يقدم طعاما ومع الطعام يتكلم بألفاظ قد يكون فيها إحراج وخج حياء للأضياف، فما الفائدة؟ ولهذا العوام يقول ماذا؟ لقيني ولا تغدين، يعني قابلني مقابلة طيبة ولا تغدين، ما أريد طعامك، أريد حسن مقابلتك. وهذا في الجملة صحيح. نعم.
قوله تعالى: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، لم يبين هنا ما جادل به إبراهيم عليه السلام الملائكة عليهم السلام في قوم لوط، ولكنه أشار إليه في العنكبوت بقوله: قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. الآية. فحاصل جداله أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين، أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب، فأجابوه عن هذا بقولهم: نحن أعلم بمن فيها. الآية. ونظير ذلك قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة، وأنه لا مرد له، بينه في مواضع متعددة، كقوله في هذه السورة الكريمة: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وقوله في الحجر: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وقوله: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. الآية. وقوله: ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وقوله: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا هذا يوم عصيب. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة عظيمة ضاق صدره بها، وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم ذرعا وكونه ضاق بهم ذرعا قال هذا يوم عصيب، أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.
ففيه أن الملائكة تتشكل في صور، لأن هذه ليست الصورة خلقهم الله عز وجل عليها، فإن الله عز وجل خلقهم من نور وجعل لهم أشكالا، ملائكة لها أجنحة، لكن تتشكل هذه الملائكة كما كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة رجل مسافر، وكذلك أيضا أو لا يرى عليه أثر السفر من شدة نظافته واهتمامه، كذلك كان يأتي في صورة دحية الكلب. نعم نعم. فين مجادلة؟ فحصل الجدال إلى من هو يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين، أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب، فأجابوه عن هذا بقولهم: نحن أعلم من فيه. مالها؟ هو ليس في لوط وحدة، لوط من معه. نعم. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن على ما فيها، يعني لوط من معه من المؤمنين. نعم. قالوا نحن على من فيها، لوط من آمن معه. ولهذا قال ونظير ذلك قوله فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم. أي كل مؤمن أخرجناه ولم ندخله في ذلك الإهلاك، فالله عز وجل نجى لوطا ونجى من معه.
وقال هذا يوم عصيب، أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم فاحشة اللواط، لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة. فمن ذلك قوله هنا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيف، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وقوله في الحجر وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقوله يهرعون أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك، ومنه قول مهلهل فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف. وقوله ولا تخزون أي لا تهينون ولا تثلون بانتهاك حرمة ضيفي. والاسم منه الخزي بكسر الخاء وإسكان الزاي. ومنه قول حسان بن في عتبة ابن أبي وقاص فأخزاك ربي يا عتيبة بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق. وقال بعض العلماء قوله ولا تخزون من الخزاية، وهي الخجل والاستحياء من الفضيحة، أي لا تفعلوا بضيف ضيفي ما يكون سببا في خجلي واستحيائي. ومنه قول ذي الرمة يصف ثورا وحشيا تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل حتى إذا دومت في الأرض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب. خزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل. خزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا بها الغضب، يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب، ولكنه استحيا وأنف الغروب فكر راجعا إليها. ومنه قوله الآخر أجاعلة أم السوير خزاية علي فراري أن لقيت بني عبسي. والفعل منه خزى يخزي كرضي يرضى. ومنه قول الشاعر من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرتها أو زايل الحلي جيدها. وقول الآخر وأني لا أخزى إذا قيل مملق سخي وأخزى أن يقال بخيل. وقوله لعمرك معناها أقسم بحياتك، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من التشريف له صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى. ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله، بقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله لعمرك مبتدأ خبره محذوف أي لعمرك قسمي، وسمع عند العرب تقديم الراء على اللام في لعمرك فتقول فيها
رعملك.
رعملك. ومنه قول الشاعر رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوك تعرض لي من طائر لصدوك. وقوله لفي سكرتهم أي عماهم وجهلهم وضلالهم، والعمى عمى القلب، فمعنى يعمهون يترددون متحيرين لا يعرفون حقا من باطل ولا نافعا من ضار ولا حسنا من قبيح. واختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هؤلاء بناتي في الموضعين على أقوال، أحدهما أحدها أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط ولم يرد إمضاء ما قال، وبهذا قال عكرمة وأبو عبيدة. الثاني أن المراد بناته لصلبه، وأن المعنى دعوا فاحشة اللواط وأزواجكم بناتي، وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائزا في شرعه، كما كانت بنات نبينا صلى الله عليه وسلم تحت الكفار في أول الإسلام كما هو معروف. وقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص بن الربيع، أرسلته إليه في فداء زوجها أبي العاص المذكور لما أسره المسلمون كافرا يوم بدر. والقصة مشهورة، وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة بدر: وابن الربيع صهر هذه الملة، إذ في فداه زينب أرسلت بعقدها الذي به
بعقدها
الذي به أهدتها له خديجة وزففتها، صرحه بعقدها وعدا إليه أن يردها له غدا إلى آخره. القول الثالث أن المراد بالبنات جميع نساء قومه، لأن نبي القوم أب ديني لهم، كما يدل له قوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة أبي بن كعب: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وروي نحوها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبهذا القول قال كثير من العلماء. وهذا القول تقربه قرينة وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه فهي أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهر، فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم، فيتعين أن المراد عموم نساء قومه. ويدل للعموم قوله: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، وقوله: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، ونحو ذلك من الآيات. وأما القرينة التي تبعده فهي أن النبي ليس أبا للكافرات، بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين، كما يدل عليه قوله: النبي أولى بالمؤمنين الآية. وقد صرح تعالى في الزاريات بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحد، وهم أهل بيت لوط، وذلك في قوله: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
إذا ذكر ثلاثة أقوال في المراد بقوله هؤلاء بناتي، هنا أطرقهم هؤلاء بناتي، إما يريد بهم بهن نساء الأمة في عهده، هؤلاء بناتي يعني النساء عموما، فتأتون النساء ولا تأتون الرجال، فالله أباح لكم النساء وما أباح لكم إتيان الرجال، ولكنه لما كان هو النبي فكان بمنزلة الأب للأمة كلها. هذا قول. والقول الثاني أن المراد به بناته، وهذا القول ينقسم إلى قسمين: المراد بهؤلاء البنات بناته، ولكن أراد مدافعتهم فقط، لا أنه يقع حقيقة الزواج بهن، وإلا فإنهن لا يكفينا الأمة، فأراد مدافعتهم فقط: هؤلاء بناتهن أطهر لكم، يعني إن رغبتم. والقول الثاني: هؤلاء بناتي أيضا هن بنات الصلب، والمراد دعوا فحشة اللواط وأزوجكم بناتي. فإن قال قائل: لكن زواج الكافر من المسلمة لا يجوز، قيل قد كان هذا قبل، لأننا حتى في هذه الأمة قد كانت المرأة يمكن أن تزوج من مشرك في أول الأمر، كما حصل من بنات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا تحت الكفار في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاء التحريم في هذه الشريعة. فعلى كل، هو المراد الأقرب في هذا أن المراد بالبنات النساء، نساء الأمة عموما، أي لما تدعون النساء كما جاء في الآيات الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أي أن النساء لماذا لا تتزوجوا النساء، فإنهن حلال لكم وتقبلون على الرجال والفطر تأبى ذلك. فيكون المراد بالبنات هنا نساء الأمة، ولما كان نوح عليه السلام هو أب للجميع قال هذا الكلام. نعم. لكن هو ما أراد هؤلاء بصفة خاصة، يعني هو أراد عموم. نعم، لأن عمومهم الجميع يأتي الواحد منهم الذكر ولا يأتي المرأة، فهذا يكون عاما للجميع. على كل هذا الأقرب هو الذي عليه الجماهير كما ذكر الشنقيطي هنا، والذي عليه الجماهير وهو الأقرب، وهو الأقرب. نعم.
شيخنا راجح في العمر الحلف.
نعم،
راجح في العمر
في الآية الحلف. أما قول القائل لعمري أو كذا فاختلفوا، هل هو حلف وبالتالي لا يجوز الحلف بمخلوق، أو أنه إنما هو وإن كانت الصورة صورة الحلف لكن لا تريد العرب من وراء ذلك الحلف، إنما تريد تأكيد الكلام وكذا، ولعل هذا هو الأقرب. نعم. المعنى لعمرك أقسم. نعم نعم اي نعم، العرب تقول او لا تقصد بها حقيقة يعني القسم.